بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البربهاري: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. هذه الفقرة قوله: علم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. وثبت هذا الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم الحديث عند مسلم 87,800 أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته بهذه المنزلة العظيمة، أن أرواح الشهداء في أجواف طير أو في حواصل طير خضر على شكل حسن، يعني تسرح في الجنة حيث شاءت، تسرح في الجنة حيث شاءت، وهم أحياء عند ربهم، وهم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى حياة يعلمها الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. والأرواح هي أجسام لطيفة يعلمها الله، ثم إذا خرجت من الإنسان تكون على شكل الله أعلم به، هل هي على شكل إنسان نفسه أو على أي هيئة هي، يجعلها الله عز وجل في أرواح أو في حواصل طير، فنحن ما نستطيع أن نصورها، لأن الله يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح هي التي يحيا بها الحيوان أو الإنسان. أرواح الكفار قوله: أرواح الفجار والكفار في بئر برهوت. هذا البئر هو في المهرة قالوا، وذكروا فيه أساطير وأكلام كثير. طيب، ولا يصح هذا الحديث أن أرواح الكفار في هذا البئر. طيب، جاء عن علي لكن لا يصح، والظاهر أنه مكذوب، لأن أرواح الكفار مكتوبة في سجين كما في الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيده إلى الأرض منها خلقتهم وفيها عيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو يذكر حديث ابن عباس مرفوعا: خير ماء على الأرض ماء زمزم، أو خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء بئر برهوت. هذا يقول رواه الطبراني في الكبير والأوسط وحسنه في الصحيحة في رقم 56,000. والله أعلم بصحته. على كل حال، هو يصحح هذا اللفظ أن هذا البئر يعني مشؤوم، أما بعضهم يقول هذا فيه أرواح الشياطين أو الجن تسكنه، هذا ما في مانع أن الشياطين قد تسكن مثل هذه الأماكن، فهمنا؟ ما في مانع. لكن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح الكفار والمنافقين فيه ما صح عندنا الآن شيء، ومن رأى حديثا صحيحا فجزاه الله خيرا فليفدنا. قال رحمه الله تعالى: حتى الشيخ يعني بعض المشايخ يذكر أنه لا يصح، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه فقرة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الله عز وجل يعيد روح الميت إلى قبره فيقعد، يأتيه ملكان كما في صحيح الإمام البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وانصرف عنه أهله إنه ليسمع قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فأما المؤمن فيقول ربي الله، يثبته الله جل وعلا، وأما الفاجر فيقول: ها هلا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد في رأسه يسمعه كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوها لصعقوا. هذا الحديث عند البخاري برقم 74 و300 ألف، ومسلم برقم 70 و800 ألفين. وجاء في حديث البراء، جاء في حديث البراء عند الإمام ابن أبي شيبة وغيره أنه أيضا يقعد في قبره. فالمؤمن يثبته الله حين يسأل عن دينه وعن نبيه وعن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبته الله ويقول: ديني الإسلام وهذا رسول الله وربي الله جل وعلا. فيقال له: كيف عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله وصدقت به. وهو حديث حسن وجاء عن أبي هريرة معناه. طيب، إذن أهل السنة يؤمنون بسؤال القبر إلا الشهيد والمرابط في سبيل الله، إذا مات لا يسأل، وهذه كرامة له لأنه قد امتحن في الدنيا وبقي مرابطا على دينه أمام العدو حتى قتل أو حتى حتى قتل أو مات. طيب، قوله: وترسل فيه الروح، تعاد كما في الحديث حتى يسأله منكر ونكير، هذان الاسمان جاء مصرحا في بعض الأحاديث، بارك فيكم، في حديث البراء وغيره. قوله: ثم تسل روحه بلا ألم، هذه الفقرة أخرها ولا يضر، جاء في حديث البراء في قبض روح المؤمن أنها تسل كما تسل القطرة من فيه السقاء، رواه ابن أبي شيبة في الجنائز جزء 3 صفحة 56 و100 باب 85 و100. طيب، وهو حديث حسن وصحه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهكذا الألباني صحه وغيرهما. طيب، أما الكافر فتنزع روحه نزعا، ويقول: هذا روح من؟ روح المؤمن. ثم تسل روحه، أي الميت المؤمن، بلا ألم. أما الكافر فيتألم، ها، لأنه جاء في الحديث أنه يقال له: اخرجي إلى سخط من الله وغضب، ها. قال: فتفرق في بدنه أو في جسده، فينتزعها انتزاعا كما ينتزع السفوت من الصوف المبلول بعد سؤال العذاب القبر، هي تأتي وترجع، له اتصال، ما نستطيع نقول هناك ننتهي، لا، بعد سؤال نكير ومنكر للعبد، هذه قد تنعم الروح مع الجسد، لها اتصال، لكن هو يعني والله أعلم مع الموت. أما إذا قد ردت روحه إلى قبره، ما نقول تنتزع مرة أخرى، ما في دليل، لكن هي تبقى متصلة بين متصلة بالروح، الروح بالجسد، لكن في عند الممات يعني أن روح المؤمن تسل ولا تتألم، لكن الكافر كما سمعت تنتزع انتزاعا. قال: قوله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، هذه اللفظة بارك فيكم لا أعلم في هذا حديثا صحيحا، بل الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في الضعيفة برقم 93 و400 و4000 الجزء 9 صفحة 73 و400، ذكره من حديث أبي هريرة وقال سنده ضعيف جدا، وحديث ابن عباس رواه ابن عبد البر. وقال الألباني: شيخ ابن عبد البر وفاطمة بنت الريان لم يعرفهما، وظن أنها تفردت به بهذا الحديث، لأن إسناده من فوقها رجاله ثقات، لكن يقول: أظن أنها تفردت بهذا اللفظ بإسناده، والمعروف أنه عن أبي هريرة، ورد على من صحح سنده، فرحمه الله تعالى، ولا مزيد عندي على بحثه، وبحث طويل المختصر هذا ليس يعني يكفي البحث فيه. فعلى كل خلاصة هذا أنه لا يصح حديث في هذا. ابن عبد البر بعدما صحح الحديث لا يكفي، لأن ابن عبد البر معروف أنه كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ. فما دام أن شيخه لم نعرف من هو، وأيضا هذه المرأة لا تعرف وتفردت بهذا الحديث أن الميت إذا جاءه من يزوره عرفه واستبشر به، لو صح الحديث الأمر سهل أن الله عز وجل يصور له ذلك الزائر، يصور له ذلك الزائر. أما أنه يعني يعرفه من وراء التراب، هذا لا يكون، لكن قد يرد الله عليه روحه أو يصوره له، ما في شيء. إذا كانت يعني هذه الكاميرات الآن يعني تنقل لك صور من أماكن بعيدة، والله علم هذا الإنسان كيف يصنع هذه الكاميرات، فالله قادر على كل شيء. طيب، على كل ما عندنا حديث. أما ابن القيم رحمه الله في الروح يقول صفحة 54: والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له، لكن زيارة الحي له يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، قد يعني يسمعه الله جل وعلا السلام حين أنت تأتي وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا يعني قد يسمعه الله والملائكة تبلغه، أو الملائكة تبلغه وتخبره فلان زارك ونحو ذلك. على كل لا ينكر هذا، ما نستطيع ننكر أنه لا يعرف، لكن ما في عندنا حديث واضح الدلالة إلا هذا الحديث الذي سمعتم البحث فيه، وبعضهم يصححه أو يثبته كابن عبد البر وابن عبد الهادي وغيرهما، لكن الألباني يقول كما ترى وهو باحث مجيد ما في هناك دليل صحيح. حديث أبي هريرة ضعيف جدا، وحديث ابن عباس ما مشكوك فيه، في خلاف أيضا، لأن السند الذي هو إلى أبي هريرة بعض الرواة يعني جعله من مسند أبي من مسند ابن عباس، فلعل هذه المرأة وهمت أو أدخل عليها، والله أعلم. قال رحمه الله: ويتنعم المؤمن في القبر، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذه الفقرة الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من بالغداة والعشي، أي في قبره عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري برقم 79 300,000. وأيضا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا بعد أن يجيب ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، قال يقول الله تعالى: افتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، وفرشوا له من الجنة، أو وفرشوه من الجنة، قال: فيأتيه من ريحها وريحانها. معنى أنه منعم، وهذا حديث حسن. طيب، وجاء في غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر معنى أنه يفتح له ويعرض عليه مقعده، هذا فيه يعني تبشير له. الكافر والفاجر، الكافر والفاجر جاء في حديث البراء قال: وأما الكافر أو قال الفاجر، فعند أن يقول له: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيكم، فيقول: ها لا أدري، ها لا أدري، يقال: كذبت، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من ريحها ومن سمومها وعذابها، فيرى النار فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ويأتيه رجل على أقبح صورة فيقول: من أنت وجهك الذي وجهي أتي بالشر؟ قال: بشرك الله بالشر، أنا عملك، أنا عملك. فعند ذلك يتمنى أن الساعة لا تقوم، مع أنه في هذه الورطة وفي هذا العذاب يقول: ربي لا تقم الساعة. فإذا فضل هذه الحياة التعيسة ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يبقى في هذا العذاب أهون عليه من أن ينتقل إلى عذاب النار والعياذ بالله، لأنه أشد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأهل السنة بحمد الله من عقيدتهم، من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بعذاب القبر وبنعيم القبر. وجاءت أحاديث متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ويقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومن أنكر هذا من المعتزلة والخوارج وغيرهم فلا يلتفت إليه، ما علينا منه. أما الآية قالوا يا ويلنا من بعث من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فهذه ليس فيها دليل على أنه ليس هناك عذاب في القبر ولا نعيم، ها؟ ليس في هذا. وفي القرآن الكريم قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أهل العلم هذا دليل على أنهم كانوا يعذبون في قبورهم، لأن عرض النار عليهم قبل يوم القيامة هم في قبورهم في البرزخ. وقال عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا، والفال التعقيب والترتيب، الفال التعقيب والترتيب، أي أرواحهم دخلت النار أو عذبوا في ماذا بعد مماتهم، بعدما أغرقوا. ومنهم من بل جاء حديث أن المعيشة الضنكة هي عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله عز وجل هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذه المسألة فيها إثبات كلام الله جل وعلا، يعني والإيمان بأن الله، أي الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة أنك تصدق بأن الله جل وعلا هو الذي كلم موسى بن عمران. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقوله تكليما مصدر تأكيد لقوله كلم. طيب، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء يكون بصوت وحرف، النداء يكون بصوت وحرف ناديناه. وجانب الطور، هذا الطور معروف أنه في جهة سينا الآن، وهو من الأرض المقدسة. موسى سمع كلام الله ولم يسمعه من غيره في رد، يعني على من قال إن الشجرة هي التي تكلمت، أو أن جبريل علم كلام الله فأخبر موسى، أو أن خلق، أو أن الله خلق الكلام في الهواء بجوار الشجرة. ناديناه من جانب الطول الأيمن من الشجرة المباركة. فهذه كلمات باطلة، فإن الشجرة ولا الملك يقول إني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ها؟ لا يكون هذا. طيب، فجبريل ليس له أن يقول إني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ولا الشجرة تقول ذلك، ولا الهوى يقول ذلك. إذن هذا كلام الله سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك، وهذا في سورة طه الآية، الآية في سورة طه. طيب، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، موسى قال وكلمه ربه، لأن بعض أهل الانحراف قالوا وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم، وكلم الله موسى، انظر على انحراف. فقال لهم بعض أهل السنة فكيف تفعل بقوله تعالى وكلمه ربه، فبهت ما استطاع أن يرد هذه الآية. وأيضا المتكلم هو يعني أكمل من الذي لا يتكلم، فعند أن عبدوا العجل ذمهم الله عز وجل وقال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالذي لا يتكلم لا يكون ربا، فالذي لا يتكلم هو ناقص، كيف يدبر الأمور، كيف يأمر، كيف ينهى، ها؟ لكن هؤلاء أهل الضلال مشكلتهم أنهم يقولون هو يخلق كلاما فيعرف الملائكة هذا فيدبرون المملكة هم، وهذا ضلال. على كلنا الذي لا يتكلم لا شك أنه ناقص، لا شك أنه ناقص الصفات. وعلى كل حال هؤلاء ضلال. أما قوله رحمه الله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، هذا إن كان عالما وقد أقيمت عليه الحجة وهو يعاند. أما من كان متأولا كما تأوله جمهور أهل الاعتزال وكذلك الأشاعرة وجماعة ما يكفرون، ها، فتكفير المعين غلط. تكفير المعين لابد من إقامة يعني الحجج عليه وأن تنتفي الموانع، وأن تنتفي الموانع. فلهذا لا تقول من أنكر أن موسى أن الله كلم موسى يكون كافرا. تكفير المعين فيها صعوبة. طيب، لأن منهم من قال إن كما سمعت خلق الله الكلام في الشجرة أو خلقه في الهواء، هو كلم موسى يقول، لكن ليس يعني بصوته جل وعلا، هذا تأويل، يعني أرادوا أن ينزه الله في زعمهم، يقولون لو قلنا الله إن الله يتكلم شبهناه بالمخلوقين، شبهناه بالخلق، وهذا يعني ظن سيء والتفكير غلط. فإن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق، كما أن ذاته جل وعلا تختلف عن ذوات المخلوقين، كذلك صفاته هي فرع عن ذاته جل وعلا، فكلامه وعلمه يختلف عن كلام الناس وخلق الناس، الله المستعان. فالجهمية والمعتزلة ضلال في هذا الباب، ومن قال بقولهم فهو قول فاسد، بل الله كما سمعتم كلم موسى، وسمع موسى كلام ربنا سبحانه وتعالى، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. ولهذا الملائكة حين إذا تكلم الله جل وعلا في السماء تقول الملائكة الذين هم بعيدين عن العرش ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني على أنه يتكلم ماذا قال. وعلى هذا عامة علماء السلف والحمد لله، فنقول بقول علماء السلف من الصحابة والتابعين، ولا نقول بقول الجهمية. هناك الجهم بن صفوان ومن قبله الجعد بن درهم هو أول من قال بأن الله لم يكلم موسى، نقل أن الجعد بن درهم هو أول من أنكر هذه الصفة لله، وقتله عبد الله القسري أو خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وقال ضحوا بضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه، وهو يستحق هذه الفتوى من أهل العلم. يعني نعم مثل هذا يقتل، لأنه حتى لا يعني ينتشر شره، لا ينتشر شره. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. طيب، هذا تقدم لكم، هذه المسألة أعادها المؤلف رحمه الله لأهميتها، وإلا فمعناها تقدم الإيمان بالقدر خيره وشره. فالشر يعني من الكفر والمعاصي والفسوق كلها بقدر الله وقضائه، أي بخلقه، فإنه خالق كل شيء. فلفظ القضاء والقدر إذا اجتمع قد يكون القدر بمعنى التقدير وعلم الأشياء، ها، علم الأشياء على ما هي عليه، والقضاء يكون بمعنى التنفيذ والخلق، وقد يراد بالقضاء القدر نفسه، ها، العلم والتقدير والتنفيذ أيضا. والخير من الإيمان والطاعة والنفقات والصلوات، هذه كلها من الخير. الله عز وجل هو الذي أعانك، ها، ووفقك وخلق أفعالك جل وعلا، هذا معناه. والشر هو بتقدير الله، الموت والحياة وكذلك كما سمعت المعاصي هي بقدر الله جل وعلا، فإنه لا يكون شيء في ملكه إلا بما شاء وبعلمه سبحانه وتعالى. فالذي ينكر هذا فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. والإنسان لم يخلق فعله، فإن الله خالق كل شيء، وليس هناك إنسان يستطيع أن يخلق فعله، الإنسان فاعل والله هو الخالق، ها، ولهذا الإنسان يذم على فعله أو يمدح، إن كان خيرا مدح على فعله وأجر، وإن كان شرا ذم. قال رحمه الله تعالى والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. نعم، الحيوانات منها ما جعل الله فيها العقل الذي يدرك الخير والشر. هؤلاء هم بنو آدم والإنس، الإنس والجن، الإنس والجن. الملائكة كذلك هم عقلاء، أعطاهم الله عقولا يميزون بها. هناك حيوانات تعقل منافعها فقط الدنيوية، فليس عقلا يميز الصلاة والصيام وخير وشر، وإنما جعل الله لها عقولا تدرك بها منافعها كالغنم والذئاب والحيوانات الأخرى. الشجر هذا النافع تأكله، الشجر هذا الضار تبئ، وإذا أصابها شيء من الضرر هربت منه. هذه هداها الله جل وعلا على هذه الحال، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذه هداية عامة. العقول سلمكم الله، قوله والعقل مولود يحمل أنه أراد مخلوق، مولود بمعنى مخلوق مع صاحبه، خلقه الله من حين ولد هذا العبد، ما خلق صغيرا مجنونا، خلق هذا الإنسان مع عقله، والعقل ينمو أيضا، كلما كبر الإنسان كبر عقله. طيب، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله تعالى. نعم، بعضهم أيضا لا يعطيه عقلا، يكون مجنونا أو معتوها، لكن هذا نادر، أنذر من النادر، قليل جدا جدا في المجتمع الذي ما عنده عقل من أول أمره. ويتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. قال ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. أما هذه الفقرة نقول التكليف من الله تعالى للناس كلهم على منوال واحد، فالقرآن هو شريعة لمن؟ للناس كلهم، مع أن عقولهم تتفاوت. لا هكذا عندي من العمل. ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، أي والفهم يعني. فقلنا وإن كانوا يتفاوتون فيه، ولكن بعضهم لعظم عقله يجتهد أكثر من الذي عقله أقل وتدبيره أضعف. وأما المجنون والمعتوه فليس بمكلف، وكذا الطفل حتى يبلغ. فالعقل أيضا لا يقدم على الشرع، العقل لا يقدم على الشرع، وليس للعقل أن يحلل أو يحرم شيئا، إنما العقل الصحيح يفهم الفهم الصحيح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فهمه من الحق يعمل به، فما فهمه من الحق يعمل به. طيب، والله نعم، العقل هو أصله من الله جل وعلا، وليس العقل باكتساب، لكن العقل أيضا قد ينمو، العقل ينمو بمجالسة العقلاء، بمجالسة العقلاء، كما أن الجسد ينمو ويكبر، وكما أن العلم يزيد، كذلك العلم العقل بمجالسة العقلاء وبمجالسة أهل الحلم وأهل التؤدة، كل يوم أنت تستفيد يعني شيئا تستفيد منه. وكذا القراءة في التاريخ، عند أن تقرأ أحوال الناس من قبل، هذا يزيد في العقل، تستفيد حكما، تستفيد يعني ترجيحات لبعض المسائل، هذا تنمية للعقل. كذلك الشرع، لما تقرأ الشرع وتقرأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عقلك، ازداد دينك. أما بعضهم الذي لا يستفيد من حياته وتجاربته، هذا يضر نفسه. فبعض الناس يعني كلما كبر ما يستفيد يعني زيادة في العقل، ولا يستفيد من تجربة الحياة، فهؤلاء ما علينا منهم. طيب، العقل سمي عقلا، قيل لأنه يجعل صاحبه يتعقل، مثل العقال، مثل الحبل، يجعل الحبل مثلا لو ربطت به البعير، رجل البعير يقف، كذلك العقل كأنه يعقل صاحبه. وسمي أيضا حجرا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل. فالذي عنده عقل صحيح هو يستفيد من الآيات القرآنية، يستفيد من العلم الشرعي، فيعرف ما يضره ما ينفعه. فالعقل فيه منفعة عظيمة. وسمي أيضا العقل يسمى النهى، النهى معنى أنه ينهى صاحبه عن القبائح وعن فعل ما يستقبح إما شرعا وإما عرفا، يعني إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وأعظم العقول أو أعظم العقلاء هم الأنبياء، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله من الفهم والذكاء والعقل ما لم يعطي كثيرا من خلقه سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.